بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرشد وهدى فوفق من شاء من عباده إلى طريق الهدى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على الواضحة الغراء لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الذين يجب الاقتداء بهم، الذين ماتوا على التوحيد الخالص والاتباع الكامل، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فقها وأقلها تكلفا. وكما قالوا: الدين لا يعرف بالرجال، وإنما تعرف الدين فتعرف أهله. أيها المسلمون، هذه الأمة تمر في هذه المرحلة من تاريخها بفترات هي أشد ما يمكن أن تمر به في تاريخها الحديث والمعاصر، فهي تعاني موقف الضعيف، تحيط بها المصائب، وتعصف بها المشكلات، تحاصرها الفتن المتلاطمة في الداخل، وأشد منها فتن في الخارج، وأعداء الأمة يتربصون بها ليل نهار، يستهدفون الدين والعقيدة، يستبيحون الأرض والعرض، ينتهكون المحرمات ولا يبالون بالمقدسات. وفي خضم هذه الأحداث التي تعصف بالأمة، وقد بدأت الحرب لكن لا ندري متى تضع أوزارها. في خضم هذه الأحداث المؤلمة التي تعصف بهذه الأمة، يقف فريق ممن ينتسبون لهذه الأمة في صف الأعداء، يعملون على تنفيذ مخططاتهم بنشر الفساد والانحلال وإشاعة الفوضى والتفسق. يمثلون الطابور الخامس الذي ينخر في جسد الأمة من الداخل، يعملون على هدم الدين والعقيدة والخلق. وإلى جانب هؤلاء فريق آخر ممن هالهم ما تتعرض له الأمة من حرب ضرور وحملات مؤلمة مفجعة، فنصبوا أنفسهم مدافعين عن حقوقها دون تبطر ولا روية ولا هدي من كتاب أو سنة، وإنما اتباع للهوى وللرأي والعاطفة. وهؤلاء وأولئك أضروا بالأمة وجعلوها في موقف لا تحسد عليه، فلا مخرج لهذه الأمة ولا نجاة لها إلا بالاستمساك بكتاب الله تبارك وتعالى والاسترشاد بآياته البينات. وقد قال جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولا مخرج لهذه الأمة إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسير على هدي من سيرته وحياته مع العدو والصديق والقريب والبعيد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذين الأصلين اللذين لا بد للأمة من الاستمساك بهما، الكتاب والسنة، لهما أصل ثالث يضم إليهما لا انفكاك للأمة عنه، لأن الكل يقول أنه يتبع الكتاب والسنة، الروافض والخوارج وغلاة الصوفية وغيرهم كثير من الفرق الضالة والمنحرفة والتي تفسر الدين والأحاديث بحسب آراء شيوخها وأفكارهم وأطروحاتهم. كل يدعي رطلا بليلى، ولكن ليلى لا تقر لهم بذاته. فالكتاب والسنة يضم إليهما أصل ثالث، ألا وهو فهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة، بفهم سلف الأمة الذين كان ينزل الوحي فيهم، وكانوا هم أعلم بمراد الله تبارك وتعالى إذ فيهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلئن قال قائل علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم، قلنا هذه مقولة باطلة. فعلم السلف أسلم وأعلم وأحكم، فلا بد من أخذ الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. وقد أثنى ربنا تبارك وتعالى عليهم فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فسماها سنة واحدة، لم يقل سنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليهما، ولكن قال عضوا عليها فهي سنة واحدة. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سار عليه أصحابه من بعده، وما قاله أصحابه إنما استلهموه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته التي كانوا يعرفونها جيدا. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الإسلام دين الخلق، والخلق في الإسلام مبدأ لا يمكن التنصل منه بحال من الأحوال، فالمسلم يصدق ولو كان في الصدق حتمه ونهايته، والمسلم يفي لعدوه كما يفي لصديقه وأخيه. لا يعرف الإسلام غدرا ولا خيانة ولا غشا، هذه ليست من أخلاق الإسلام وليست من دين الله جل وعلا في شيء، ولا يبوع المسلم بخلقه حيث تبوع المصلحة كما هو الحال عند غيرنا من الأمم الكافرة ومن المشركين وغيرهم، حيث الأخلاق عندهم إن كان عندهم خلق تبوع حول المصلحة، فهو يصدق طالما في الصدق مصلحته، ويفي طالما في الوفاء مصلحة له. أما المسلم فلا يبور بالأخلاق حيث تبور المصلحة، وإنما الأخلاق في الإسلام مبادئ لا يمكن التنصل عنها ولا التخلي عنها حتى في أحلك المواقف. فلا يعرف مسلم غدرا بأعدائه الذين غدروا به، فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أيها المسلمون، هل علمتم جيشا في تاريخ الحروب التي مرت بها هذه البشرية قد احتل بلدا وبسط عليها سلطانه وإرادته وأقام فيها الحكم الذي يريد، ثم بعد أيام يخرج هذا الجيش من هذه البلد دون شرط أو قيد، لا لشيء إلا لأنه خالف مبدأ من المبادئ التي أرساها هذا الدين؟ هذا لم يحدث ولم تعرفه البشرية التي عرفت هذه الجيوش الغاشمة التي تحتل البلاد وتنشر فيها الفساد، تنتهك الحرمات ولا تبالي بالمقدسات، تنتهك الأرض والعرض، تدك القرى والمدن والمدارس والمستشفيات بأفسد الأسلحة، بأسلحة الدمار الشامل، لا تضع في مؤمن إلا ولا ذمة، هكذا يفعلون. لكن هذا لا يعرفه الإسلام ولا يقره الإسلام ولا نقتدي بهم في ذلك أيضا. لقد كان مما عرفه الإسلام عبر تاريخه زمن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، حيث كانت الفتوحات الإسلامية تنتشر في ربوع الأرض، تملأ الأرض عدلا، تنشر فيها الأمن والسلام، تحرر الإنسان من قيود الشرك والكفر، ومن طغيان الرهبان وانحراف الأديان لتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى الواحد الديان. كانت الفتوحات الإسلامية منتشرة في ربوع المعمورة شرقا وغربا، وكان على رأس أحد هذه الجيوش قتيبة بن مسلم الذي انطلق بالمجاهدين في سبيل الله في بلاد آسيا الوسطى ليفتح البلدان ويحررها من العبودية لغير الله تعالى. وفتح قتيبة بن مسلم بلاد سمرقند وبسط فيها نفوذه وأقام فيها حكم الله وأذن فيها للصلاة ورفعت راية لا إله إلا الله. وبعد حين علم قساوسة سمرقند أن المسلمين إذا أرادوا دخول بلد أنظروا أهلها ثلاثة أيام وخيروهم في هذه الثلاث بين ثلاثة أمور: إما الإسلام وإما الجزية وإما القتل لمن وقف في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقد علمهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقتلوا شيخا كبيرا ولا أديرا يعمل في أرض ولا امرأة ولا طفلا صغيرا. مضوا بهذه المبادئ يفتحون بلاد الدنيا بقلوبهم قبل أن يفتحوها بسيوفهم، يفتحوها بالإيمان وبالأخلاق قبل أن يفتحوها بالسيوف. فتح قتيبة بن مسلم بلاد سمرقند وعلم أهل سمرقند أن المسلمين لا بد من أن يفعلوا ذلك، لكن قتيبة لم يكن قد فعل ذلك بل باغتهم وأخذ بلادهم وأقام فيها حكم الله ورفع راية التوحيد. فقال أهل سمرقند وقد اجتمعوا واجتمع معهم قساوستهم لمرسل شكوى إلى سلطان المسلمين عمر بن عبد العزيز في هذا الزمن، وأرسلوا شكواهم إلى أمير المؤمنين ودفعوها إلى واحد منهم. ذهب إلى أمير المؤمنين بهذه الرسالة يشكون فيها قائد الجند قائد المسلمين الفاتح المنتصر، يشكونه فيها للخليفة. ومضى رسولهم إلى خليفة المسلمين وأميرهم، فنزل في إحدى البلاد فرأى بناء فخما ضخما مهيبا، فدخله ظنه أنه بيت السلطان. فسأل فقيل له هذا المسجد، قال وما المسجد؟ قال له كذا وكذا والإسلام كذا والصلاة كذا، حتى أسلم وصلى لله تبارك وتعالى ثم مضى برسالته كما علموه أيضا إلى سلطان المسلمين. حتى إذا وصل دار الخلافة سأل رجلا أين بيت السلطان، فأشار إليه إلى رجل يعمل في الطين ليصلح داره، فقال له أسألك عن بيت السلطان فتدلني على بيت رجل صيان، قال هذا هو أمير المؤمنين. فذهب إليه ودفع له برسالة قساوسة سمرقند، فلما قرأها عمر بن عبد العزيز كتب عليها بخطه وختمها بخاتم الخلافة أن ينظر قتيبة بن مسلم في شكوى أهل سمرقند فينصب قاضيا من المسلمين ليحكم فيها. فلما قرأها رسول أهل سمرقند قال والله لن تغني هذه عن أهل سمرقند شيئا، وعاد بالرسالة فلما قرأوها قال والله لن تغني عنا هذه شيئا، ولكن لندفعها إلى نائب قتيبة، فقد كان قتيبة بن مسلم قد وافته المنية رحمه الله ومات. فدفعوها إلى نائب قتيبة فنصب قاضيا من أفقه جند المسلمين ليحكم في شكوى اهل سمرقند. وجاء الخصمان وقام امام القاضي فقال القاضي لقساوسة سمرقند: ما شكواكم؟ قالوا: قتيبة بن مسلم فتح ديارنا وبلادنا دون ان ينظرنا ثلاث او يخيرنا بين ثلاث. فقال لنائب قتيبة: ما تقول في شكوى اهل سمرقند؟ قال: لقد رأى قتيبة ان بلادهم منيعة وقصورهم قوية، فان انظرهم ثلاث فحصنوا بهذه الحصون، فشق عليه فتح بلادهم، ولذلك باغتهم ففتحها دون ان ينظرهم. فما كان من القاضي الا ان اصدر حكمه بان يخرج جميع جند المسلمين من بلاد سمرقند، فاذا ارادوا فتح البلاد انظروا اهلها ثلاثة ايام وخيروهم بين الاسلام او الجزية او السيف. فخرج جند المسلمين عن بكرة ابيهم، فلما رأى اهل سمرقند ان جند المسلمين قد خرجوا جميعا شهدوا ان لا اله الا الله ودخلوا جميعا في دين الله تعالى. هذا هو الاسلام الذي لا يعرف ظلما ولا غدرا. نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اما الكفار، اما المشركين، فهم ليسوا قدوة لنا، فهم ليسوا قدوة لنا نغدر بهم كما يغدرون بنا او نخونهم كما يخونوننا. لا، هذا ليس من دين الله تعالى في شيء. عاهد معاوية بن ابي سفيان الروم على مدة، وقبل انقضاء المدة بشهر جاهز معاوية بن ابي سفيان الجيش، حتى اذا صار الى الروم كان الشهر قد انقضى فباغتهم قبل ان يستكملوا قواهم للقائه، وجهز الجيش وخرج بجيشه، واذا بصحابي ات على فرسه من بعيد يقول: يا معاوية بن ابي سفيان، وفاء يا غدر، وفاء يا غدر، اني سمعت الله جل وعلا يقول: واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. اذا خشيت خيانتهم او اردت محاربتهم او قتالهم فاعلمهم اولا انك قد نقضت العهد الذي بينك وبينهم، ثم عندها تبدأ في التحرك بجيشك. هذا هو الاسلام، هذا هو دين الله تبارك وتعالى الحق الذي ابتعدت الامة عنه. فحصل ما حصل من الافراط احيانا ومن التفريط في احيان اكثر من ذلك. اما الاسلام فالاسلام دين وسط لا يعرف ظلما لعدو، كما لا يعرف حبا ولا موالاة ولا ودا لاعداء الله تعالى. هذا هو الوسط في الاسلام، لا نفجر بعدو، كيف لنا ان نقتل من امننا لدخول داره او بلاده، وكيف لنا ان نقتل من امنناه لدخول ديارنا وبلادنا. هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. كما ان على المرء ان يقدر المصلحة والمفسدة من فعله. بعد فتح مكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم البعوث والسرايا، وكان على احداها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعثه الى بني جزيمة بن عامر بن عبد مناف بن كنانة ليدعوهم الى الاسلام، وكانوا قد اسلموا بعد الفتح لكنهم لم يأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علموا بقدوم خالد بن الوليد اليهم خرجوا يستقبلونه ليعلموه بانهم قد اسلموا، فخرجوا فقالوا له: صبأنا صبأنا،
ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، ومعنى صبعنا أن تحولنا عن ديننا. فظل خالد أنهم يقولون صبعنا صبعنا أي كفرنا كفرنا، فما كان منه إلا أن قتل منهم مقتلة عظيمة وسبى منهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بدية القتل، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكملين شرفا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، عباد الله، إن إهدار الدماء هدم لبنيان الله تعالى، والقتل هو أكبر الجرائم وأعظمها عند الله تبارك وتعالى، وقتل النفس بغير حق من أشد المحرمات. ولئن كان أعداء الأمة يفعلون بالأمة ذلك فيقتلون الأبرياء من المسلمين من النساء والأطفال والشيوخ، يدكون القرى والمدن والمساجد والمدارس والمستشفيات بأسلحتهم الفتاكة، فهذا أيضا لا يعطينا مبررا لأن نفعل بفعلهم، فهم ليسوا قدوة لنا، فليس لنا أن نقتل غير الأبرياء منهم من النساء والشيوخ والأطفال والأجراء. هكذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، فكان يأمرهم ألا يقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا أجيرا ولا طفلا صغيرا. لماذا؟ لأن القتل في الجهاد إنما شرع لمصلحة إقامة الدين والدعوة إلى الله تعالى، وليس ثم مصلحة في قتل امرأة لا تحمل سيفا أو شيخا كبيرا لا يقف في صف العدو أو أجيرا لا يواجه المسلمين في صف أعداء الله تعالى. هذا ليس فيه مصلحة، بل لا بد للمرء من أن يقدر المصلحة والمفسدة من فعله قبل أن يقدم عليه. فإنكار المنكر مطلوب، لكن إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر منه فإنكاره حرام، وإنكار المنكر إذا ترتب عليه إزالة معروف أكبر منه فإنكاره حرام. هكذا ذهب العلماء، علماء السلف، فلا بد من تقدير المصلحة والمفسدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يقتل أبي بن سلول رأس المنافقين والذي كان يدبر دائما للقضاء على الدين والدعوة، لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأن في قتله مفسدة وهي إغضاب أتباعه وأعوانه، ولربما ارتد كثير منهم وكثير من المسلمين عن الدين، وقال الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فلم يقولوا قتل واحدا من أصحابه أو حتى قتل واحدا من المنافقين حيث علم، ولكنهم سيقولون قتل أصحابه. هكذا لابد من تقدير المصلحة والمفسدة. وما حدث في إنجلترا في لندن، وهذا قد لا يرضي الكثيرين، ما حدث هناك ليس ثم فيه مصلحة تذكر لا للإسلام ولا للمسلمين، خاصة المسلمين الذين يعيشون هناك بالملايين وهم أقلية، وما تعرضوا له أو يتعرضون، بل ما قتل أحدهم أو قتل بعضهم في هذه التفجيرات التي حدثت هناك. هذه المفاسد الكثيرة بخلاف المفاسد على هذا الفعل التي حدثت في بلاد المسلمين من إغلاق عشرات المدارس الدينية التي كانت تعلم الناس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وملاحقة العشرات ومطاردة المئات والآلاف وانتهاك البيوت على المسلمين في باكستان وفي غيرها. فهذا الذي يحدث ليس فيه مصلحة للإسلام ولا للمسلمين بحال. وهذا قد لا يرضي كثيرين، ولكننا نقول كلمة الحق، ولسنا داخلين للانتخابات ولا نحن نؤيد ذلك أصلا، وإنما نحن نقول الحق والله يهدي السبيل. ثم إن هذا يضع الإسلام ويعطي الفرصة لأعداء الأمة من أن يضعوا الإسلام في قفص الاتهام، ونحن كذلك لا نقبل بأن نبقى في قفص الاتهام ندافع عن أنفسنا أو ندافع عن الدين. فنحن نعلم أن هناك أياد خفية تسعى من وراء ذلك إلى إضعاف هذه الأمة وتقويض مقدراتها، فهذا ليس من مصلحة الإسلام في شيء. وما حدث في بلادنا أو في أي بلد مسلم أشد حرمة، لأنه لا يخفى على عاقل ما يترتب على هذه الأفعال من مفاسد. هذه المفاسد تتمثل في الإضرار بالمسلمين بصفة عامة وبالدعوة بصفة خاصة. فإذا كان هناك إنسان يقول بأن هذه المفسدة ستحدث، فليس ثم لأحد مصلحة في ذلك إلا أعداء الأمة المتربصين بها والمغرر بهم من شباب الأمة الذين لم ينالوا قصة من العلم الشرعي يسترشدون به. ومن هنا كان لابد للعقلاء من الأمة أن يعيدوا لعلماء الأمة مكانتهم. لا نقول علماء السلطة ولا علماء الكراسي الذين فقدوا مصداقيتهم عند الناس بسبب فتاواهم المضلة في هذه الأحداث وفي غيرها، ولكن لابد للعلماء المخلصين المصلحين والمربين من أن يتبوأوا مكانتهم وأن تفتح لهم المجالات في وسائل الإعلام والتربية والدعوة لإرشاد الشباب وتعليمهم دين الله تبارك وتعالى ووصفية الإسلام والإسلام الصحيح حتى يزول هذا الجهل. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: العلم أمام العمل والعمل تابعه، وهذا ظاهر. فإن القصد الإرادة والنية، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وما تبلغنا به جنتك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام واهله، واذل الكفر والشرك والنفاق واهله. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم عليك بمن يعادون الاسلام ويحاربونه، اللهم عليك بمن يعادون الاسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم واحفظ هذا البلد وسائر بلدان المسلمين من الفتن يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر والسعودية والعراق وفلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفوق كل ارض وتحت كل سماء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وهيئ هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.